هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ها هو لقاء جديد معكم ضمن برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. أيضا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد لحظات، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أمامنا في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات سؤالان. السؤال الأول من الأخ عسكري ويدور حول الخمس وموارده، وأما السؤال الثاني فيدور حول موانع الوضوء وقد وردنا من الأخت فاطمة، والجواب بعد قليل. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ إذن لو سمحتم بالسؤال الأول، حيث يقول الأخ عسكري: خمست مبلغا من المال واشتريت بالمبلغ المخمس سككا ذهبية، وسرعان ما ارتفعت قيمة هذه السكك ارتفاعا ملفتا، فهل أن ما حصلت عليه من مال يعتبر فيه الخمس أو لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بتحيتي إلى جميع إخوتي وأخواتي السائلين والمستمعين. الحقيقة الأخ اتجر بماله، اشترى سككا ذهبية بحسب كلامه لأجل أن يستربح بها، وبالفعل ظفر بمقصوده، سرعان ما ارتفعت قيمتها فحصل على مال. هنا نقطة غير مذكورة في السؤال، الظاهر أنه باع السكك بعد أن ارتفعت قيمتها. في الحقيقة أنا أفترض القضية على نحوين، نحو هذا ما أفهمه من سؤاله، ونحو آخر وهو أنه ارتفعت قيمتها ولم يبيعها، لكن هو يرى نفسه قد ربح لمجرد ارتفاع القيمة. في الشق الأول، إذا باعها وربح، نعم كانت أمواله 100,000 تومان مثلا أو أي مبلغ نفترضه، زادت 20% الآن بعد أن اشترى سككا وباعها بالسعر العالي، هذا غنم جديد، ربح جديد، فائدة جديدة، يجب الخمس في خصوص الزيادة لأنها ربح جديد. وكل التجار هكذا يربحون، سواء بالذهب أو بالعقارات أو بتصريف الأموال أو بأي حقل من حقول التجارة.
نعم، ولكن ربما سنته الخمسية لم تحل بعد.
نعم أنا نعم. الآن أبين.
تفضل.
هذا المال فيه الخمس، لكن نعم. متى يخمسه بالفعل؟ أو يخمسه عند رأس السنة الخمسية الجعلية التي جعلها. نعم. مثلا هو الآن متى ارتفعت القيمة وباع الذهب؟ في شهر جمادى الأولى لنقول
مثلا،
وهو رأس سنته الخمسية أول شوال يوم عيد الفطر مثلا.
نعم.
فهو لا يجب عليه أن يخمس هذه الزيادة إلى يوم أول شوال، إلى يوم عيد الفطر.
نعم.
إذا صرف الزيادة في مؤنته كلها وعاد في أول شوال إلى رأس المال، يقول الحمد لله أنا ربحت، لكني هذه السنة تزوجت بهذا الربح مثلا، أو صرفت على عيالي ومدارسهم إلى ما هنالك وحياتهم، هنا أقول هذا الربح فيه الخمس، إن صرفه في المؤونة إلى مجيء رأس السنة الخمسية فلا خمس عليه، إن لم يصرفه ففيه الخمس. بعبارة أدق وأوضح، هذه الزيادة لا تحمل نفس حكم المال المخمس، هذه الزيادة مال غير مخمس. هذا في الشق الأول. الشق الثاني أن يكون اكتفى بزيادة القيمة وارتاح نفسيا، لأن قيمة الذهب صعدت،
نعم،
لكن لم يبعها،
لم يبع ولم يشتري،
قال بعد نعم. أضمن من الذهب أنا لا أجد،
نعم. أبقى عليه في
أبقى
البيت.
عليه، وعادة الذهب يصعد يصعد ما ينزل،
نعم،
إلا ينزل شيء طفيف، وإلا عادة إلى صعود نوعا،
صحيح،
خصوصا في أيامنا هذه الأخيرة،
نعم، الأسعار ترتفع في الطراد،
دائما ترتفع وخصوصا في الذهب، نعم. يعني في الجواهر، نعم. والتي من أهمها الذهب. هنا هو نسأله سؤال، نقول له هذه السكك أعددتها للتجارة أو لسبب آخر؟
يعني ربما ليست للتجارة بمعنى التجارة، ولكنه يريد أن يتربح.
هذا تجارة
أيضا.
يعني لا أقصد من التجارة أخي الفاضل أن يكون تاجر رسمي بالسوق، يعني الناس يسموه تاجر، لا أقصد هذا. نقول هدفك، غايتك أنت الشخصية التي قد لا يعلمها، حتى أهل بيتك لا يعرفون أنك اشتري الذهب، أنت شو هدفك الشخصي؟
يعني يريد أن يربح.
أحسنتم. نعم. مرة يكون هدفه الشخصي الادخار وليس الاسترباح، يقول الذهب أضمن من المال فأنا أدخره لمستقبل أولادي. مرة لا، هو شغلته تجارة، إذا يصعد الفضة أكثر يبيع الذهب بفضة، إذا يصعد الذهب أكثر يبيع الفضة بذهب، هو هدف هذا
عند الادخار لا خمس فيه.
إذا قصده الادخار فقط، الوديعة يعني في, نعم. في القاصة، في المخزن، في الخزينة، إلى ما هنالك،
نعم،
فهنا لا شك ولا ريب عند الفقهاء أن مجرد الزيادة قبل أن يبيع لا يسمى ربحا بالفعل، نعم. لا يجب فيه الخمس بالفعل، هذا المشهور عند الفقهاء. لكن حتى لو كان للإدخار، إذا باعه وربح بمجرد أن يحصل على الربح فيجب عليه الخمس. لكن الكلام، كل الكلام إذا أعده للتجارة وقال لك صحيح أنا صارت سنة الخمسية قريبة، بس أنا الذهب أتوخى يزيد أكثر، ما أريد أبيعه، أريد أن أبقيه، لأنه كما تضاعف هالسنة الذهب إن شاء الله السنة القادمة أيضا يتضاعف، مو معلوم، هذا غيب يجازف. نقول إذا كان المال أعده هو للتجارة، هو أعلم بنيته، فعندما يحل رأس السنة الخمسية إذا كان هذا المال قابل أن يباع، مرة مو قابل أن يباع، يقول لك صحيح ارتفعت قيمته وأنا معدة للتجارة لكن ما حد يشتري، ها؟ لا، قابل للبيع، مثل مثال الذهب، عادة الذهب وين ما رحت في السوق فورا يباع. الذهب من امتيازاته غير ارتفاع القيمة أنه سلعة تباع فورا،
نعم.
الآن أنت تستطيع أن تنزل إلى السوق في أي ساعة من ليل أو نهار وتبيع الذهب مالتك. هنا بلا شك ولا ريب إذا معدل التجارة يجب عليه تخميسه ولو لم يرد بيعه. طبعا مو مجبور يدفع الخمس من عينه، يستطيع يدفع الخمس من أموال أخرى،
ولكنه لم يبع هنا سماحة الشيخ، بمعنى أن السلعة موجودة بعينها،
جيد،
نعم، ارتفعت قيمتها،
جيد،
ولكنه في الحقيقة
وهي معدل التجارة
لم يربح عينا أو مالا.
أحسنت. ما دام المال معدا للتجارة في عرف التجار،
نعم،
يقال بأن هذا كان يملك ما قيمته كذا، الآن يملك ما قيمته كذا،
نعم،
ارتفعت القيمة، فيقال هذا ولو لم يبع، ما دام أنتوا التفتوا، التفت الإخوة والأخوات للشرط الذي شرطناه أن تكون السلعة قابلة أن تباع وتشترى،
والذهب قابل.
أحسنتم. ما دام قابل فالقوة القريبة من الوقوع مثل كأنها واقعة، هكذا ينظر إليها العرف. العرف يقول هذا كان يملك 10 ملايين تومان، الآن بارتفاع الذهب 50% صار يملك 15 مليون، فهو بالفعل مالك لخمسة عشر مليون، فيجب عليه التخميس. أما في مثال الدار مثلا اللي ساكن هو فيه، لو ارتفعت قيمته ضعفين ثلاثة لا نقول هذا ربيح شيئا، ولو زادت القيمة.
نعم، أحسنتم. فاصل ونعود، فتابعونا أعزائنا المستمعين. Thank you. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
لو سمحتم ننتقل الآن إلى سؤال الأخت فاطمة، حيث تقول: في هذه الأيام جرت الموضة على حلق حواجب المرأة بالموسي، وبعد ذلك يرسم مكان هذه الحواجب حواجب جديدة عن طريق مادة سوداء أو قهوائية، فهل أن هذا الحاجب الجديد يعتبر مانعا للوضوء أو لا؟ لأنه طبقا للأخت نعم. لأنه يشكل جرما مانعا من وصول الماء إلى البشرة. تفضلوا.
أنا لا أدري الأخت عن أي شيء تتحدث. إذا كانت تتحدث عن ظاهرة خاصة يعد جزء من الميك أب كما يقال، يكون آني هذا العمل، لكن هذا يعني لا يتناسب مع قولها بأنها تحلق حاجبها وإلى ما هنالك. طبعا لا أقصد الأخت، يعني المرأة المفترضة التي يقع السؤال عنها وهي جنس المرأة مثلا. الحقيقة يا أخي، إذا كانت تتحدث عن شيء يشبه الطلاء الذي تطلع به الأظافر كما قالت يشكل جرما وإلى ما هنالك، فنقول نعم أختي، هذا حاجب عن الوضوء ولا يجوز، وهذا باتفاق الفقهاء، وإن كان نقل إلينا رأي عن بعض من العلماء لكن لم يلقى أي مقبولية على تقدير صحة النسبة إليه في الأوساط العلمية، في الحوزات العلمية، وعند مراجع الدين في جميع الحوزات العلمية. إذن إذا كانت القضية طلاء وجرم، وأحسن مثال شبهت به وهو طلاء الأظافر،
الطلاء فيه جرم هذا واضح، ولكن رسم الحواجب
الآن أنا أقول
هذا موضوع،
أنا أجيب على مفروض سؤال الأخت ثم أعقب إن شاء الله. قد تكون الأخت تفترض شيئا غير واقعي، وقد يكون في عرفها الخاص يوجد شيء من هذا القبيل.
نعم.
من هنا نقول إذا كان يشكل صبغا جرما فوق البشرة تجب إزالته قبل الوضوء ولا يجوز الاكتفاء به. ومجرد أخت الفاضلة، أخواتي، مجرد أن هذا يبقى لمدة طويلة وإلى ما هنالك فصار كأنه جزء من الجسد وإلى ما هنالك، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذا أمر زائد على الجسد الطبيعي، زائد على ما أنبته الله في الجسد الطبيعي، وهو أمر مصطنع، وهو موضوع على ظاهر البشرة بحسب الفرض، فتجب إزالته وإيصال ماء الغسل والوضوء إلى البشرة.
ولكن ربما لا يكون جرما سمحت الشيخ.
الآن أبين.
نعم. يعني مجرد خط مرسوم.
الشق الثاني
نعم.
هو أن يكون مجرد لون لا جرم له، مثل الحناء. الحناء إذا تضعها في مكان تزيل المادة كلها ويبقى المكان ملونا.
نعم.
لون بلا جرم. والأوضح منه ما تضعه النساء عادة وهو المتعارف، وأظن هذا اللي سبب التباس عند الأخت، هذا الذي يقال له الآن بالاصطلاح الحديث، أنا أستخدم الاصطلاحات حتى يستفيد الأخوات منها بشكل، هذا الذي يقال له تاتو الآن.
التاتو نعم.
نعم. نعم. هذا عادة يزرف تزريفا في أماكن الحواجب، إما يزال جزء من الحاجب ويزرف مكانه هذا الشيء، أو تكون المرأة حواجبها غير مستوية، غير جميلة، ها؟
نعم.
فتريد أن تزيد عليها في بعض الزوايا فوق الأنف مثلا أو في بعض الأماكن مادة من هذا القبيل، هذا عادة يزرف تحت الجلد.
نعم.
ويعطي منظرا وكأنه فوق الجلد، هذا في الحقيقة ليس فوق البشرة، ها؟ هذا شبيه بالوشم في الحقيقة.
نعم.
بل بالدقة هو نوع من أنواع
هو وشم. نعم.
أحسنتم. على هذا الأساس هذا ليس فوق البشرة، وإن أوهم أنه فوق البشرة حتى يعطي نوعا من الحبيبات فوق البشرة، الإنسان إذا لمسها يتوهم أنه فوق البشرة، لكن هو حقيقة تحت البشرة لأنه أثغ في الجلد، يتوهم الإنسان وكأنه فوق البشرة. إذا كان حقيقة، وأهل الخبرة يعرفون هذا، إذا كان حقيقة تحت البشرة فهو لا يشكل حاجما في الوضوء، وغالب النساء يبتلين بمثل هذا في الحقيقة، لا بصبغ، فإنه لم يعهد الصبغ فوق الحواجب. وعموما هذا التاتو إذا شكل جمالية غير طبيعية بحيث تلفت الأنظار فيصبح
يحرم النظر
إشكال
إليه.
شرعي في النظر وفي كشف المرأة عن هذا الجمال الزائد. نعم. لأن الله يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
منها.
منها والمقصود من الظاهر المخلوق الطبيعي للمصطنع كمثل هذه الأمور.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم ولضيفنا سمحت الشيخ حسان سويدان العاملي. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.